أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة رأي السيد الخوئي يرحمه الله والقائل أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي، فلا بد أن تكون المسألة صغرى من صغريات باب التعارض، وبالتالي يستحيل القول بالإجزاء إلا في مورد واحد، فيما إذا اضطر المكلف إلى اقتراف المنهي عنه، حينئذ يقال بالإجزاء. ثم بينا الوجه في الإجزاء والمناقشة فيه بمناقشات متعددة. كلامنا في هذا اليوم في مزيد من التفصيل والبيان للفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض، وبيان أن المسألتين مختلفتان. الأمر الأول كما أوضحنا فيما تقدم أن باب التعارض هناك ملاك للأمر والنهي، ملاك النهي لنا علم بوجوده، وكذلك أيضا ملاك ماذا؟ الآن. وهذا كاشف عن فرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض بين الدليلين. والماتن يقول هناك مسائل ارتكازية في كل علم من العلوم يجري عليها المتخصصون في ذلك العلم بطبعهم دون تنبيه لهم بموارد الفرق بين المسائل، أي لا يلتفتون إلى الناحية الدقية للتفريق بين المسألتين، ومع عدم التفاتهم إلا أنهم يجرون بطبعهم على التفريق بينهما، يعني بين المسألتين، لوجود هذا الارتكاز لديهم وعندهم. والسبب يعود إلى الفارق الجوهري إن صح التعبير، وإلا لما جرى المتخصصون على التفريق بين المسألتين، أي لقال علماء الأصول بأنه لا فرق، والحال أنهم بطبعهم كما يقول الماتن يجرون على وجود الفاء. وإن شئت مزيدا من البيان يقول الماتن إليك هذا الإيضاح، وهو أن امتناع التمسك بإطلاق الدليلين على قسمين، إذا كان لدينا دليلان كل من الدليلين له إطلاق، غير أنه لا يصح لنا التمسك بإطلاق كلا الدليلين، عدم صحة التمسك بإطلاق الدليلين له موردان، له محلان. المحل الأول هو أن يتعلق أو أن يطرأ هذان الدليلان على متعلق واحد، إذا صح التعبير، فيقول أحدهما افعل ذلك، ويقول الدليل الآخر لا تفعل ذلك. وهنا نحن نعلم كما سوف يأتينا مثال للإيضاح أنه لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق كلا الدليلين لوجود التضاد بينهما في البيت. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون لدينا دليلان ولا يسوغ التمسك بإطلاق كل منهما، غير أن عدم مسوغية التمسك بإطلاق كلا الدليلين آت من ناحية تعذر امتثال كل منهما كما مر علينا في مسألة الضد، أي لا يمكن أن يتاح لي أن أمتثل إطلاق الأمر وأن أمتثل إطلاق النهي. وفي مسألتنا مثل ماذا؟ صلي ولا تغسل. أنا لا أتمكن من التمسك بإطلاق دليل صلي وبإطلاق دليل لا تغسل، لأن التمسك بإطلاق كل من الدليلين معناه استحالة الجمع بينهما في مقام الامتثال. وقد مر علينا أن المكلف وهو المولى يعلم بقبح التكليف للمكلف المستحيل منه الإتيان بكلا التكليفين، ما يقدر الإنسان أن يمتثل إطلاق صلي مع إطلاق لا تغسل معي، غير أننا نشاهد أيضا فرقا بين النحو الأول الذي يقول مثلا ماذا؟ النحو الأول الذي يقول أكرم العلماء، ويقول لنا مثلا ماذا؟ لا تكرم العالم الفاسق. وبين ماذا؟ النحو الثاني صلي ولا تغصي. النحو الأول نشاهد تكاذب بين مدلولي الدليلين، بمعنى أنه لا يصح لنا الجمع بينهما باعتبار أنه لا يوجد إلا ملاك واحد. فمعنى أكرم العالم أي العالم المتصف بالعدالة، ومعنى لا تكرم الفاسق أي وإن كان عالما، معي؟ له إطلاق. فلذلك نجد عندما نتأمل في الدليلين تكاذبا بين الدليلين في انطباق كل منهما على هذا المصداق وهو العالم الفاسق، أي نقول جازمين، إما أن يريد المكلف إكرامه فيكون إكرامه واجب، وإما أن يريد حرمة إكرامه. بعد ما نقدر نقول إنه يريد ماذا؟ وجوب إكرامه ويحرم إكرامه، نقول لابد واحد من الدليلين يصدق على هذا العالم الفاسق، يعني لا ينطبق عليه كلهم من الدليلين. ولذلك نقول بوجود تعارض بين الدليلين، عرفنا؟ نقول ما يمكن، لابد أن نقول إن هذا العالم الفاسق مندرج تحت إطلاق النهي فقط ليس إلا، عرفنا؟ ولا يمكن أن يكون مع اندراجه تحت إطلاق النهي في نفس الحال مندرج تحت إطلاق الأمر، بينما في النحو الثاني أي. وطبعا كيف نجمع بين الدليلين؟ كيف نجمع؟ نقول في باب التعارض لابد أن نرجع إلى أقوائية الدليل، أي إذا رأينا أن القوة والمتانة لإطلاق النهي فيكون هو المرجح، ونلغي إطلاق الأمر رأسا. والعكس صحيح، إذا رأينا أن القوة والمتانة لإطلاق الأمر أدرجنا العالم الفاسق تحت إطلاق الأمر في وجوب الإكرام وألغينا ذلك الدليل إطلاق النهي رأسا، وإذا تكافأ الدليلان ماذا نقول؟ يتساقطان، ولا عبرة بكل من الدليلين، وحينئذ نرجع إلى الأصول العملية مو إلى الأصول اللفظية كإطلاق الدليلين. لكن عندما نأتي إلى مسألتنا وهي صلي ولا تغسل، لا نرى تكاذبا بين إطلاق صلي ولا تغسل، بل نرى نحو من التزاحم بين إطلاق صلي وبين إطلاق لا تغسل، ونرى بعد ميزة أخرى هي أن الترجيح لأحد الدليلين لا يكون على النحو الأول، أي نلحظ القوة في الدليل، وإنما هنا نلحظ القوة في الملاك، ونغمض العينين عن النظر إلى الدليلين، هناك نفتح العينين وننظر إلى أي الدليلين أقوى فيؤخذ به ويلغى الدليل الثاني. أما ها هنا فالأمر ليس كذلك، وإنما لا ننظر إلى الأقوائية لأحد الدليلين، وإنما ننظر إلى القوة والأهمية في مدلول أحد الدليلين ليقدم على الآخر. فإن قلنا بأن ملاك الصلاة أقوى، تعين ماذا؟ تعين الحكم الفعلي أن يكون للصلاة. وإن قلنا بالعكس، ملاك الغصب أقوى، تعين دليل الحرمة. ما نلاحظ أن نقول هذا الدليل مثلا جاء متواترا وذاك جاء بخبر الواحد، ولا نلحظ مثلا أن ذلك الدليل مثلا ورد بدليل قطعي الصدور وذي ظني الصدور. ما دام كل من الدليلين حجة وحجيته معتبرة، الترجيح فقط وفقط من ناحية أهمية الملاك في المدلول، ولا نظر لنا إلى الدليل. وهذا يبين لنا ماذا يا سيدنا الخوئي؟ يبين لنا يكشف لنا عن أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مختلفة عن مسألة تعارض الدليلين، ومندرجة كما مر علينا في باب التزاحم بين الملاكين، وليست هي صغرى من باب التعارض. نعم. بعد ذلك يقول الماتن: المسألة لا تخلو عن وجود إبهام يحتاج إلى وضوح. بعض الأمثلة تكون في غاية الوضوح، يعني لا يتأمل فيها الأصولي عندما تأتي يطبق عليها ماذا؟ باب التعارض، يراها صغرى لكبرى التعارض. مثل لو قلنا مثلا ماذا؟ صلي ولا تصلي، أو أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، واضح يكون أحد الدليلين معارضا للدليل الآخر. غير هذه مسألة واضحة لتعارض الدليلين. وعندنا ماذا؟ مسألة أخرى، مسألة أو مسألتان أخريتان، مسألة تندرج في باب ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، ومسألة شوية نحتاج إلى تأمل فيها في اندراجها تحت اجتماع الأمر والنهي، ونرى شيئا من القرب في إمكانية انطباق تعارض الدليلين عليها. ولذلك الماتن لاحظوا ماذا يقول: أظهر المصاديق لباب التعارض ما إذا اتحد موضوع الحكمين صلي ولا تصلي، أكرم العلماء ولا تكرم العلماء. وأظهر مصاديق مسألة اجتماع الأمر والنهي ماذا؟ ما إذا تعدد الموضوع بحسب العنوان والمعنون. عندنا عنوان متعدد ومعنون أيضا ماذا؟ متعدد. مثل ماذا؟ نحن نعرف أنه يجب علينا إنقاذ المؤمن ويحرم علينا التصرف في المكان المغصوب، ويتوقف إنقاذ المؤمن على نعم على الدخول في المكان المغصوب. هنا واضح أنه اجتمع أمر ونهي، واضح أنه يقدم الأهم في الملاك، لأن إنقاذ المؤمن يتقدم. ولكن إذا ورد عندنا صلي ولا تغصب، هذا يقع شوية في ماذا؟ يتوهم المتوهم أنه هذا مصداق لباب ماذا؟ التعارض، لأن المجمع واحد، قلنا التصرف هو حتى لو كان تصرف في فضاء المغصوب هو تصرف غصبي، بالتالي فهناك أمر ونهي اجتمع على عنوان واحد، يكاد أن يقال عنوان واحد، لأن تصرفك هو غصب. ولذلك يقول: وإنما الإشكال فيما لو تعدد الموضوع بحسب العنوان واتحد بحسب المعنون. فهنا تقع المسألة ماذا؟ موردا للإشكال، ولا بد من إيضاح الحال، كما احتجنا إلى إيضاح في ردنا على السيد الخوئي، وتبيان أن باب اجتماع الأمر والنهي يختلف عن باب التعارض، كذلك نحتاج إلى شيء من الإيضاح لتبيان أن بعض المسائل مندرجة تحت اجتماع الأمر والنهي وخارجة عن باب التعارض. نعم، ما هو هذا الإيضاح الذي يقدمه الماتم؟ قبل أن أبدأ في الإيضاح الذي يقدمه الماتن، لا يخلو أيضا كلام الماتن دقة عندما نتأمل فيه عن شيء من الغموض، كما سوف يأتينا في تطبيقه. يعني بعض العناوين التي طرحها قابلة للاندراج في البابين، لكن بعض العناوين لا إشكال في أنها بينة الوضوء. الماتن يقول: حتى نتعرف على اندراج المسألة في باب الاجتماع تارة وخروجها عن باب الاجتماع واندراجها في تعارض الدليلين تارة أخرى، لا بد أن نتعرف على العناوين. العناوين، ألسنا نقول أن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين؟ هذه العناوين يقول لابد أن نتعرف عليها وأن نميز بين عنوان وعنوان آخر، ونرى كيفية انتزاع العنوان. نعم، يقول الماتن: العناوين الحاكية لفعل المكلف والتي لها صلاحية أن تقع موضوعا للتكاليف الشرعية على قسمين. القسم الأول أن يكون العنوان عنوان أولي حاك بذاته عن فعل المكلف من دون أن يكون له تعلق بشيء آخر، وهذا اللي قلت أنا كلام الماتن لا يخلو عن شيء من الضبابية والإيهام. مثل ماذا يكون العنوان حاكٍ عن فعل المكلف؟ يقول مثل وحكايته ماذا؟ لا تحتاج إلى تعلق بغيره. مثل يقول المشي والنوم والتكلم. طيب، نلاحظ أن المشي صحيح، هذا هل يتعلق بفعل آخر؟ فعل متمحض، فلما أقول يعني يحرم عليك المشي أو يجب عليك المشي، واضح هذا العنوان عنوان خالص لا يحتاج أن يتعلق بغيره. التكلم أيضا كذلك الأكل والشرب والسب والمدح والغيبة، هذه خالصة تشوفونها مو مثل المشي ولا مثل النوم. نشوف في المشي والنوم لا يحتاج أن يتعلق بغيره، وهكذا مجرد الكلام كفعل صادر من المتكلم لا يحتاج أن يتعلق بشيء آخر، بس الأكل يحتاج أن يتعلق بمأكول في الخارج، صح؟ في النظرة العرفية. والشرب والسب والمدح والغيبة، ها؟ بالمغتاب. فنشوف هالعناوين كما قلت فيها شيء من الضبابية والإيهام، وإن جعلها الماتم على نسق واحد. أما العناوين الثانوية التي جعلها الماتن ماذا؟ انتزاعها يحتاج إلى التعلق بأمر خارج عنها، وسماها بالعناوين ماذا؟ التسبيبية. مثل شنو؟ الإحراق يتعلق بماذا؟ بشنو؟ بالمحترق، عرفنا؟ أيوة. وبعد والإنقاذ بالمنقذ، والتداوي، وهنا يحتاج إلى شيئين طبعا كما تعرفون. الإحراق صحيح هو فعل تسبيبي وتوليدي، بس يصير في عندك حطب تشعل به النار، مو مثل المشي هو من حركة رجليك أو من حركتك أنت، معي؟ بس ذاك يتعلق بشيء خارج عنك وهو الحطب حتى توجد ماذا؟ إحراق. وهكذا الإيذاء، معي؟ يتعلق بفعل شيء ويتعلق أيضا بشيء آخر وهو مؤذى، عرفنا؟ والإضرار والتأديب والتكريم والإنقاذ. يقول هذه عناوين شنو؟ عناوين ثانوية تنتزع من الفعل بلحاظ أمر خارج عن الفعل، ومثل المشي، المشي فعل نفس الفعل مو في شيء آخر يتعلق به وهو حطب وبعد شيء آخر يحرقه الحطب قد يكون، معي؟ أنا قلت شوية في ضبابية، لا أي شوية نتكلم عليها. الحمد لله هذا دليل على أنك تتفق معنا. أيوة الإحراق والأكل كأن شيء عنوان انتزاعي وثانوي في الحقيقة، معي؟ بخلاف النوم، النائم هذا فعل، النوم فعل للنائم، وكذلك المشي فعل للماشي، معي؟ والتكلم فعل للمتكلم ولا يحتاج أن يتعلق بغيره. نعلق إن شاء الله على هذه الأشياء، نعلق على هذا الأشكال، نعم نعم. وهناك يقول عناوين إضافية منتزعة بوجود إضافة، مر عليكم أن العناوين الإضافية شنو؟ مثل الفوق يحتاج إلى تحت، والعكس كذلك. ومثل ماذا؟ المقابلة، يحتاج إلى وجود مقابل ومقابل، والمعاندة كذلك، معاند ومعاند، والإطاعة مطيع ومطاع، والمعصية عاص ومعصي، والمتابعة والمشابهة والفوقية والتحتية. هو جايب طبعا والتحتية، بس هي التحتية طبعا. هذه العناوين الإضافية نشوف نقول هذا عنوان انتزاعي إضافي، يعني ما نقدر نأخذ العنوان وحده بغض النظر عن ارتباطه بشيء غيره آخر. طيب، الله تبارك وتعالى، المولى تعالى، أو القانون عندما يكلف المكلف بعنوان ماذا؟ انتزاعي، أو بعنوان تسبيبي توليدي كما عبرنا، أو بعنوان إضافي، أي عندما يقول لك ماذا؟ خلنا نجيب مثال، كن مقابلا للعدو، اجلس تحت الجبل في حرب معي، وأمرت أن تكون تحت الجبل كما أمرت أن تكون فوق الجبل في بعض الأحيان عنوان الفوقية والتحتية. الآن هذا التكليف الشرعي على أي نحو يفهم؟ عندما يصدر من الشارع أو من القانون المدني؟ يقول الماتن الظاهر أن مرجع التكليف بالعناوين على هالقسمين اللذين أتينا بهما هو أن المولى أو المقنن يقول لك حقق منشأ الانتزاع. حقق ماذا؟ منشأ الانتزاع، لأن منشأ الانتزاع هو الذي به يتحقق الغرض، بمعنى يتحقق الامتثال. فلما يقول لك كن تحت أو كن فوق أو كن على، معنى أن في شيء على وفوق وتحت، في شيئان، كن مقابل، في شيء تقابله. أما النوم كما قلنا شيء واحد، وإن كان طبعا يعني هذا بفعل المكلف نفسه مو بمنشأ انتزاعه معي. حتى المشي عندما يقول لك امشي، يعني هو ما مو ناظر إلى ماذا؟ التكليف الشرعي غير ناظر إلى طرف آخر، وإنما ناظر إلى فعلك، إلى حركتك. صحيح قد يكون مثلا ماذا؟ أن فعلك لابد أن يتعلق بغيره، لأنه ما يصير مشي دون قطع مسافة، والأكل أيضا ما يصير دون مأكول معي. قد تنظر إليهما بأن شنو، يعني بأن هذا أيضا نحو من الإضافة أو المقابلة، فيصير المشي في قطع مسافة والأكل في مأكول، بس المشي يصير بدون قطع مسافة، لا لا مو على السير، حتى بحركة الرجلين، لكن هذا لا يعد ماشن وإنما يعد متحرك. على كل، على كل الماتن يقول لابد أن نفرق بين هذين القسمين لنصل إلى النتيجة التي نروم أن نصل إليها. في التكليف الأول إذن المولى يقول لنا حقق الفعل بذاته، وفي القسم الثاني ماذا يقول لنا؟ حقق منشأ الانتزاع. حقق ماذا؟ منشأ الانتزاع. إذا قال لنا حقق الفعل بذاته الماتن يقول. إذا قال جاء لنا تكليف على النسق الأول حقق الفعل بذاته يعني امشي امشي، هل نتعقل أن يكون امشي له قيود أخرى منضمة إليه؟ مر علينا أن نتعقل أن يكون مثلا امشي هرولة أو امشي ماذا مسرعة. وحتى نم، عندما أقول نم نوما عميقا أو نم مثلا ماذا سبات سبات يعني ليلة لا هذا فعل أمر عاد يعني مطالبة بالمشي يعني بالخروج، يعني أنت تقول يعني بالخروج لا تكليف بالمشي. على كل الماتن يريد أن يبين حيثية، يقول أن القسم الأول الذي يتعلق به الحكم الشرعي يعني الأمر والنهي، ليس قولنا بأن الحكم الشرعي يتعلق بالفعل أي أن الفعل غير قابل للتقييد، لا لا نريد أن نبين هذه النقطة، الفعل يبقى له قابلية أن يقيد، غير أن هذا التقييد ليس له دخل في الحكم، وإنما الحكم تعلق بذاته بماذا؟ بالفعل. معي أنتم؟ يبدو أن الكلام لو تتم خلونا نطبق شوية حتى لا تقولوا ما طبقنا. ها؟ يعني نكتفي بهذا وبكرة نكمل ونطبق. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.